الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 31 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما علمنا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن هذه النواهي، ومنها على ألا تشركوا بالله شيئا، فبينا مفهوم الشرك وأنواع الشرك، وكما علمنا أن هذه البيعة تضمنت 6 من النواهي، إذا ما انتهت الأمة المسلمة عنها عاشت آمنة مطمئنة مستقرة سعيدة. بعد أن بينا النهي الأول وهو الشرك بالله رب العالمين، تعالوا بنا نواصل تلك النواهي التي تضمن لنا استقرار المجتمع المسلم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. السرقة كبيرة من الكبائر، إذا تفشت في أمة عاشت الأمة غير آمنة، لا يأمن الإنسان على ماله، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع، هذا يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع. من هنا نجد أن الإسلام وضع حدا لهذه الكبيرة، فحد السرقة قطع اليد، فاليد التي امتدت إلى مال الغير بغير وجه حق يد خبيثة، لابد أن تبطر وأن تفصل عن البدن، لأنها باختصار شديد امتدت لما لا يستحق له. من هنا وضع الإسلام حدا للسرقة، هذا الحد هو قطع اليد. جميع الأديان السماوية فرضت لهذه الكبيرة حدا، فبعض الأديان كان يحد السارق بنفيه ينفي عن البلاد يعزله. لماذا؟ لأنه خبيث النفس فلابد أن يعزل عن المجتمع. وبعض الأديان افترض له جريمة حدا هو الحبس لأنه عضو فاسد في المجتمع، وجاء الإسلام ليضع الحد الذي يضمن استقرار المجتمع، فكان حد السرقة في الإسلام قطع اليد. قطع اليد لأن اليد التي تأخذ مال الغير بغير وجه حق وفي الخفاء يد خبيثة لابد من بترها حتى يسلم المجتمع ويأمن أفراده. وهذا الحد مرتبط بأن تكون السرقة بما يعادل ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، والحد أن تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. فإن عاد للسرقة تقطع قدمه اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاد للسرقة تقطع اليد اليسرى من مفصل الكف، فإن عاد تقطع القدم اليمنى من مفصل الكعب. هذا هو الحد الذي حده الإسلام بالنسبة للسارق الذي يأخذ مال الغير خفية وبغير علم. في الحديث الصحيح الذي جاء عند البخاري في قصة فاطمة المخزومية، المرأة التي سرقت في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، امرأة حسيبة نسيبة من قبيلة معروفة، هي قبيلة بني مخزوم وهي قبيلة عربية لها منزلة. فلما سرقت هذه المرأة ضج قومها وأرادوا أن يبحثوا عمن يكلم النبي في أمر فاطمة فلا يقطع النبي يدها، فما وجدوا غير أسامة ابن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب، فقد كان أبوه زيد حبا لرسول الله وكان هو أيضا حبا لرسول الله، فكان يلقب بالحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبي. كان النبي يحبه حبا شديدا، فذهبوا إليه وكلموه حتى يكلم النبي في أمر فاطمة المخزومية فيعفو عنها ولا يقطع يده. بالفعل ذهب أسامة إلى النبي وكلم النبي، فلما كلمه غضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ في هذه اللحظة علم أسامة أن حب النبي له ليس معناه أن يميل النبي عن شرع الله. بعض الناس للأسف يا جماعة بيظن أن أهل العلم ممكن يميلوا مع من يميل، ودي مصيبة يا جماعة. لو رجل الدين مال مع أصحاب الأهواء ضاعت الدنيا والدين معا. مش معنى أن أنا ممكن أكون بقربك مني أو بتودني أو أنت صاحبي إن أنا ممكن أجملك على حساب الدين. دي مصيبة يا جماعة. للأسف بعض الناس بيفهم كده، يعني يقول لك نقرب من الشيخ. طب قرب من الشيخ عشان له مصلحة معينة أو له هدف معين، هو معتقد إنه لو جاب للشيخ هدية أو جيكل معاه لقمة أو شرب معاه كوباية شاي الشيخ ضحك معاه شوية إن ممكن الشيخ يعمل إيه؟ يفتي فتوى تلائم هواه. فيجي النبي علمنا الضابط الشرعي ده بقى، لأن البعض للأسف يجي يقول لي كلام كده غريب وأنا بزعل قوي لما الإنسان يظن فيك ظن سيء. أصل فلان بيقول إنه مالي إيده من الشيخ. سبحان الله العظيم، كيف قلت أنت هذه الكلمة؟ واضح هذه كلمة لا تقال لشيخ، لأن الشيخ إن مال مع الناس فلا يسمى شيخا ولا يعد رجل دين. لابد أن نفهم هذا جيدا. فيجي النبي يضع الضابط، يقول له إيه؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويغضب النبي، ده مش بس كده، ويصعد المنبر ويقول أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ده بيربي أمة، بيربي أمة إن ممكن أحبك لكن حبك ما يخليش أترك الشر ولا ميل عن الشر، واضح؟ فلابد أن يفهم هذا كل داعي إلى الله تعالى. أنا ممكن أضحك لك وتضحك لي وتيجي تأكل معايا لقمة وأكل معاك لقمة وتعزمني وأجيلك وأشرب معاك سائح وأشرب معاك تين، إنما عند الدين لا مداهنة لا مجاملة، لأننا إن جاملنا على حساب الدين ضيعنا الدين والدنيا معا، واضح؟ ولذلك قال الإمام الشعبي رحمه الله: رجلان أهلك الناس، نصف عالم ونصف طبيب، فنصف العالم يضيع الدين ونصف الطبيب يضيع الأبدان، فإذا ضاع البدن ضاعت الدنيا، وإذا ضاع الدين ضاعت الآخرة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يضع الضابط الشرعي: إياك أن تجامل على حساب الدين، إياك أن تداهن على حساب الدين. فقال: إنما أهلك من قبلكم، أي سبب هلاك الأمم وضياع الأمم الظلم وعدم العدل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف يعني السيد اللي له منزلة صاحب المنصب، إذا سرق فيهم الشريف تركوه ما يعاقبوهوش. إزاي يعاقبوه؟ يقول لك اللودة ما يتضربش على إيه؟ على بطن، ولا يتضرب في أي حتة. إذا سرق فيهم الشريف، مش أنت يا شريف إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الفقير اللي ملوش لا منصب ولا جاه ولا حسب ولا نسب أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه العقوب. وأيم الله، أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبالفعل أمر النبي بقطع يد فاطمة المخزومية فقطعت يدها لأنها سرقت. تقول عائشة: فقطعت يدها ثم تابت وأنابت وتزوجت، وكانت تأتيني بحاجتها فأرفعها إلى النبي فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. إذن يا جماعة، الإسلام دين يدعو إلى استقرار المجتمع، فيحرم السرقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار المجتمعات، فصاحب المال لا يأمن على ماله، وبالتالي تتعطل مصالح المسلمين في المجتمع المسلم. من هنا بايع النبي وأصحابه على عدم السرقة: ولا تسرقوا، فالسرقة كبيرة من الكبائر. ومعلوم أن كبيرة السرقة إن ستر الله السارق وتاب وأناب فهو في مشيئة الله، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه. طب إن رفع الأمر إلى الحاكم فلا عفو، لابد من إقامة الحد. ما دام الأمر وصل للحاكم مفيش فيه مجاملات ولا مداهنات. ولذلك في الحديث: أحد الصحابة كانت له عباءة كعباءات هذه مثلا، ونام يوما في ظل شجرة فجاء لص فسرق عباءته، فقبل أن يفر بها أمسكه ورفع أمره إلى النبي، والعباءة كانت وصلت الحد في كبيرة السارقة. فلما رفع أمر السارق إلى النبي أمر النبي بقطع يد السارق. صاحب العباءة رق قلبه فأراد أن يعفو عن الرجل، فأتى النبي وقال: يا رسول الله عفوت عنه. قال: هل قبل أن أعلمتني؟ هل قبل أن أعلمتني؟ يعني كان ممكن تعفو قبل ما يرفع الأمر إلي، ما دام الأمر اترفع للحاكم فلا رجوع في الحد، فلا بد أن يطبق الحد، لابد أن يطبق الحد. ممكن أنت تعفو عن حقك أنت، لكن حق المجتمع أين يضيع؟ أين يذهب حق المجتمع؟ لو تركناه لانتشرت السرقة في المجتمع. واضح؟ من هنا يضع الإسلام من الضوابط ما يضمن استقرار المجتمعات: ولا تسرقوا، ولا تزنوا. الزنا كبيرة تؤدي إلى اختلاط الأنساب وفساد المجتمعات، لذا وضع الإسلام أيضا لها حدا شديدا. فالزاني إن كان محصنا أي متزوجا ووقع في الزنا فحده الرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنا أي لم يتزوج بعد فحده الجلد 100 جلدة حتى يكون عبرة لغيره، فلا يقع في هذه الكبيرة التي تدمر المجتمعات وتؤدي إلى اختلاط الأنساب. طبعا عندما أتحدث عن الزنا في المجتمعات الغربية أصاب بالأسى، يدمى القلب وتدمى العين على حال المسلمين في الغرب. بدأنا نقلد الغرب في كل شيء، حتى في اتخاذ الصديقة. يجيني واحد يقول لنا عايز ايه اعقد، تعقد ايه مع فلانة بقالي 2 سنين عايش معاه؟ تخيل 2 سنين عايش معاها في الحرام زنا. فإن لله وإنا إليه راجعون. وفلان دي صديقتي وحامل وعايز أعقد عليه، سبحان الله العظيم، أمور يندى لها الجبين وتدمع لها العين ويدمى لها القلب. والنبي يقول: ولا تزنوا. فالزنا كبيرة من الكبائر، ولذا جاء الإسلام بوضع الضوابط التي تحفظ المسلم من الوقوع في هذه الكبيرة. فالقرآن مثلا عندما تحدث عن كبيرة الزنا ما قال: ولا تزنوا، ولكن قال: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا بمعنى أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الزنا من منافذ فهو حرام حرام حرام. بمعنى النظرة للمرأة نظرة محرمة إن كانت بشهوة، فحرم الإسلام النظرة لأنها مقدمة من مقدمات الزنا. واضح؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما أخبر النبي محمد. وتستوي النظرة أن تكون لامرأة في الحقيقة أو امرأة في صحيفة أو في مجلة أو على التيفي الفانزي. واضح؟ النظرة هي النظرة. واضح؟ البعض يقول لك أنا ببص لمسلسل أو فيلم، ما هيش حقيقة، لا هي صورة والنظرة إليها محرمة. واضح؟ وطبعا حرب معلنة على القيم على الإنترنت والمواقع الإباحية، وللأسف شبابنا بنترك لهم العنان، نجيب له في البيت كمبيوتر ونت، ولا أتابع ولا أراقب، لا أدري أي مواقع يدخل عليها، ماذا يقرأ، ماذا يرى، ماذا يفعل، وبنسيب الأولاد حتى تدمر قيمهم وأخلاقهم بسبب تلك المواقع المدمرة. والسبب الأب والأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا عايز أقول لك كأب، ارجع البيت الآن شوف الكمبيوتر اللي عندك، إذا كان عندك نت شوف كده المواقع المسجلة ابنك بيخش على إيه، بيشوف ايه بنتك بتشوف ايه في الخفاء وانت اب مسؤول. افصل اذا وجدت ان فيه خروج عن القيم افصل الساتلايت ده خالص, النت ده خالص, لان مدمر, يدمر القيم والاخلاق, يدمر الابناء, يضيع الابناء. يبقى في بيتك وبتدمره بايدك, وانت اللي جبت له النت, وانت اللي جبت له الكمبيوتر, يمكن جبت له لابتوب وفرحان بالولد والولد له نهار على النت وما انتش دريان بيعمل ايه على النت. فاتقوا الله في ابنائكم وفي بناتكم فهن امانه. البنت امانه والاولاد امانه, فاتقوا الله في الاولاد وفي الابناء. تابعوا, تابع الهندي بتاع ابنك التليفون, شوف ايه اللي مسجل عليه. ما انت جبت له هاند بكاميرا وله ذاكره بيحفظ عليها افلام ومسلسلات واغاني ورقص وعري, شوف التليفون بتاع ابنك فيه ايه, تابعه, شوف ايه اللي جواه, ايه البلاء العريض اللي جوه التليفون, لانه مدمر. يجي الاسلام يقول لك لا انا عايز احفظك, فلابد كأب ان تتابع. القران يقول يا ايها الذين امنوا كو انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس أي أدبوهم وعلموهم. يبقى لازم تأدب الولد وتعلمه, تتابعه كويس, شوف بيعمل إيه, بيصاحب مين, بيمشي مع مين, بيشاهد إيه, لأن ده ابنك, ده فلذة الكبد, ثمرة الفؤاد. النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, من بين الثلاث أو ولد صالح يدعو له. فين الابن الصالح اللي انت ربيته عشان لما تموت يدعي لك بعد موتك؟ من هنا يجي الإسلام يضع المحاذير علشان يضمن استقرار المجتمع. فيجي يقول لك النظرة محرمة. ليه النظرة محرمة؟ لأنها بريد الزنا. نظرة فابتسامة فلقاء فندم, فندم ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا, أورثت حزنا طويلا. واضح؟ واضح يا شباب؟ يبقى النظرة محرمة. إيه كمان؟ يقول لك كمان مش النظرة بس, والخلوة بالمرأة الأجنبية أن تختلي بها في مكان مغلق هذا لا يجوز شرعا. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما تقوليش إنما الأعمال بالنيات, طب ما تكمل الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. واضح؟ فاوعى تقول إنما الأعمال بالنيات ونيتي سليمة. الإسلام يقول لك لا. رضي الله عن عثمان بن عفان قال لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن الكريم, لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن الكريم. لا يجوز أن يختلي الرجل بالمرأة. الآن طبعا سكرتيرة بتاعت المدير وتدخل السكرتيرة على المدير وتقفل الباب عليها هي والمدير, إنما الأعمال بالنيات. انتوا كمان هتقولون فيها حاجة, دي شغالة, شغالة, ويتدخل على المدير وتقفل على الباب مع المدير. واضح؟ والإسلام يحذر من الخلوة بالمرأة, لا يجوز شرعا. إذن وضع الإسلام المحاذير اللي بتضمن استقرار المجتمع. فقال لك كل ما يؤدي إلى الزنا هو حرام, هو حرام. الكلام الفاحش البذيء, واضح, يؤدي إلى الزنا. بعض الرجال والأسف يخرج سر البيت, قد يتحدث مع أصحابه عما يفعله في حجرة نومه مع زوجته, والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول بئس العبد أو شر الناس من يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح فيفشي سرها, وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتفشي سره, أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لأن مثل هذه الكلمات تؤدي إلى الفاحشة, تدمر المجتمعات, تخرب البيوت. فيأتي النبي فيقول ولا تزنوا. الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ما نعرفش ده ابن مين ودي بنت مين، فيفسد المجتمع ويدمر المجتمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ولا تزنوا. لماذا؟ لأن الإسلام يريد استقرارا للمجتمعات. هذا والحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح بيوت المسلمين، احفظ يا ربنا أبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.